أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا يزال الكلام في بحث اتحاد الطلب والإرادة، وذكرنا أن الطلب ينقسم إلى طلب حقيقي وطلب إنشائي، وكذا الإرادة فهي أيضا تنقسم إلى حقيقية وإنشائية. فالإرادة الحقيقية هي ذلك الشوق المؤكد والصفة النفسية، عندما يشتاق الإنسان شيئا نقول يريده، ومش نقول بعد أيضا يطلبه، وهذا معنى أن الطلب نفس الإرادة. وهناك مرتبة أخرى غير الإرادة الحقيقية وغير الطلب الحقيقي، اشتمنا الإبراز لهذا الأمر الحقيقي. وهذا الإبراز قلنا أنه يعبر عنه بالطلب الإنشائي، وقد يسمى أيضا بمن؟ بالإرادة الإنشائية. إذا كان هذا واضح لديكم، في الدرس السابق، في آخر الدرس السابق، كنا قد ذكرنا مسألة، اللهم صل على محمد، كنا قد ذكرنا مسألة، وهي أن كلمة طلب إما بأن يقال هي موضوعة لخصوص الطلب الحقيقي كما هو رأي المصنف، الطلب الإنشائي، إما أن يقال أنها موضوعة لخصوص الطلب الإنشائي، أو على الأقل إن لم يسلم هذا فهي موضوعة علما للطلب الأعم، ولكنها تنصرف إلى خصوص الطلب الإنشائي. فمع التنزل أن كلمة طلب موضوع للأعم من الحقيقي والإنشائي، لو تنزلنا فإننا ندعي أنها منصرفة، كلمة طلب يعني، إلى شنو؟ إلى خصوص الطلب الإنشائي. وهذا شيء واضح، يعني إذا شخص يقول طلبت أطلبه، فلان طلب، يجب بالك يا طلب إنشائي، مو طلب الحقيقي، مو الإرادة. لهذا نحن لا نقول إن الله سبحانه وتعالى في أول التشريع طلب الصوم، أول ما بدأ الإسلام الله طلب الزكاة والخمس. زين، هو مريد للزكاة والخمس ولا ما مريد؟ مريد، لكن احنا ما نسمي طلب، لأن الطلب عندنا وين ينصرف؟ يا طلب للطلب الإنشائي. لهذا صار تدريجية الأحكام، إن الحكم انت الله سبحانه وتعالى انتظر وقتا خاصا حتى أمر، حتى صدر يا طلب الإنشاء. هاي واضحة لكم؟ وهذا بخلاف كلمة إرادة. فكلمة إرادة نسلم أنها موضوعة للإرادة الحقيقية والإرادة يعني الأعم، نسلم أن كلمة إرادة موضوعة للأعم من الحقيقية والإنشائية، ولكنها منصرفة إلى المنصرفة إلى خصوص الإرادة الحقيقية. وهي أيضا مسألة مرتكزة في عندما يقال فلان يريد الماء، فلان يريد الزواج، يا إرادة ينصرف أول ما يجب بالك، يعني هو بقلبه يريد الزواج بس هو يجب يستحي ما يقول زوجوني، فإرادة إنشائية لم تصدر منه، ولكن العرف عندما يسمع كلمة فلان يريد يجب باله يا إرادة الإرادة الحقيقية. زين، الطلب منصرف إلى طلب الإنشائي، الإرادة منصرفة إلى الحقيقي أو الحقيقية. هل هذا يلزم منه بالضرورة؟ يا هو هذا، هل اختلاف الانصراف بين الطلب والإرادة هل يلزم منه بالضرورة أن الطلب غير الإرادة مفهوما وأن الإرادة غير الطلب مفهوما، هل يلزم أو ما يلزم؟ يقول المصنف لا، اختلاف الانصراف في لفظين أو لفظتين لا يوجب أنهما متغايران وين؟ في المعنى الموضوع. نحن ندعي العدلية، نحن العدلية ندعي ونعتقد أن الإرادة بنفس معنى الطلب وأن الطلب هو نفسه الإرادة، فلا فرق بين قولك أريد كذا وأطلب كذا، المعنى واحد. نعم الاختلاف هو في أمر غير الأمر المعنوي، يعني غير المعنى، خصوصيات لفظة، خصوصيات كثرة استعمال، مو اختلاف، وليس اختلافا وين؟ في أصل المعنى، المعنى واحد ولكن اللي صار شنو؟ اللي صار خصوصيات زائدة، وهي مشكلة مولاي، عدم التفريق بين خصوصيات المعنى والخصوصيات الزائدة على المعنى هو الذي يوجب اللبس عند الناس. فمثلا الناس او بعض العلماء كيف لا يفرق، يعتقد انه كلمة وذق وكلمة غيث مترادفة، بينما هي مو مترادفة، لان الغيث هو المطر الشديد والوذق هو المطر القليل، فهذا مطر قليل ومطر شديد، اكو تباين ولا ماكو تباين؟ يعني في الأشدية هنا توجب اختلاف المعنى، هنا المعنى غير هذا المعنى. إذا كان هاي ليش الخصوصيات وين موجودة هاي المرة؟ الخصوصيات وين موجودة؟ في نفس اللفظ أو في المعاني؟ في المعاني، مطر كثيف مو المطر القليل يعني. أما لو فرضنا أنه المعنى واحد ولكن الاختلاف بسبب بعض خصوصيات اللفظ او استعمالات اللفظ مو بحسب المعنى، مثل ايش؟ مثل دعا و صلى، صلى قبل النقل كان يراد بها يا معنى دعاء، والدعاء واضح عندكم، مفهوم الدعاء واضح عندكم، هذا اللي يسمونه القنوت، ايش هذا الدعاء؟ المعنى اللي بذهنكم هو تارة نعبر عنه بكلمة دعاء وأخرى نعبر عنه بكلمة صلاة، بس صلاة قبل النقل مو بعد النقل. إذا فهمتوا هاي فالمعنى واحد بالمختلف، المفروض المعنى شنو؟ واحد. لكن اللي صار أنه اختلاف يصير بالتعدية، واضح أنه كل لفظة وكل فعل له تعدية خاصة، مو رغبت به نفس رغبت عن، شو تقولون نفس الشيء يختلف؟ رغب علم، علم به، أدرك به، نفس الشيء. لو أدركت الشيء، لو أدركت بالشيء، شو الفرق؟ أدركت الرجل وأدركت بالرجل، أدركت بالرجل يعني شنو؟ يعني ركبت وراء استطعت أن ألحق به، يقال أدركت بالرجل، يعني استطعت أن أجري خلفه حتى أدركه أمسكه مثلا، يقال أدرك بفلان. أما أدركت الرجل يعني شنو؟ علمت به، هذا اختلاف بالتعب. لاحظوا دعا وصلى قلنا بمعنى مختلف لو معنى واحد، هو معنى واحد، لكن دعا صلى عليه مدح لو ذم، هذا صلى عليه مدح لو ذم، مدح دعا عليه مدح له ذنب، ذنب دعا عليه مو متصلى عليه، مو صحيح؟ شو المشكلة اللي صارت هنا؟ المشكلة اللي صارت هنا انت ايش تعتقد؟ تعتقد انه اختلاف التعدية انه على هذا التعدية بعلى اختلفت، فصلى ودعا لو كان لهما معنى واحد لما اختلفا وين؟ لما اختلفا وين؟ في المعنى المفهوم من التعدية، لأن دعا عليه مو مثل صلى عليه. شو يجاوبونكم العلماء؟ يقول لا، كلمة دعا وكلمة صلى معناهن واحد، اختلاف التعدية هذا اختلاف منشأه شنو؟ منشأه خصوصية اللفظ، خصوصية اللفظ باعتبار دعا. واضح الألفاظ عندكم باللغة العربية، هذا اللي تعدى بإلى وذاك اللي تعدى بعنه، وهذا اللي تعدى بإلى وذاك بحد، هو نفس التركيب، نفس الفعل، نفس تركيبة اللفظ. تحتاج إلى تعدية خاصة تختلف عن، مثل ما قلت لكم، رغبة به غير رغبة عن، غير رغبة. فهذا اختلافات، وين اختلاف دعا عليه عن صلى عليه، اختلاف في المعنى، قصدي في المعنى الذي وضعت له كلمة دعا وصلى، لو اختلاف في خصوصية لفظية اقتضتها كلمة دعا لم تقتضيها كلمة صلى. الجواب اختلاف في خصوصية لفظية. خلنا نعطيكم مثال اوضح، كلش واضح، بحيث من كثر وضوحه راح تتعجبون من عنده. يجيك واحد يقول لك كلمة اسد غير كلمة ليث، يقول ليش؟ يقول المعنى مختلف. تقول ليش؟ يقول هاي هاي الف، هاي سين دال، والالف والسين والدال نفس اللام والياء والثاء. يقول له طبعا تغير الفاظ مختلفة. يقول هو اختلاف لفظي، اذا يشيل اختلاف المعنى. تقبل منه وما تقبل من عنده. نفس الشيء هنا، دعا يتعدى له خصوصيات في التعدية، بس هو معناه في نفسه شنو؟ صلى له خصوصيات في التعدية، لكن معناه شبقى شنو؟ محافظ عليه. فملخص الكلام، علينا ان نفرق بين خصوصيات اللفظ وخصوصيات المعنى. اذا كان الاختلاف في خصوصيات المعنى كما في وجق وغيث، ماكو ترادف، مو ترادف بين معاني مختلفة. اما اذا كانت الاختلاف مو في خصوصيات المعنى، معنى واحد، اختلاف فقط في اللفظ، لان اللفظ له تعدية خاصة، له تعامل خاص، هل هذا يعني اختلاف في المعنى؟ لا، المعنى يبقى واحد، لهذا يبقى هناك ترادف بين كلمة أسد وليث، رغم أنه هذا بيسين، هذا ما بيسين، هذا بياء، هذا أثر، رغم أنه دعا يتعدى بعلاء يصير غير معنى، يعني مو بغض، يعني يصير معنى هو دعاء، يبقى دعاء، هنا دعاء وهنا دعاء، بس هنا دعاء ضد شخص، هنا دعاء لشخصه، بس كلمة دعاء تبقى محافظة على معناها. والقرينة فهمناها منين؟ من التعدية، والتعدية الأمر خارج عن نفس معنى اللفظة. إذا فهمتم هذا، فالانصراف كلمة إرادة منصرفة إلى غير المعنى الذي انصرفت إليه كلمة طلب. اختلاف الانصراف ناشئ من كثرة استعمال، كثرة خارجية، الناس تستعمل هواة، صدفة أنه صدفة أو سبب بآخر، بسبب أو بآخر الناس كثروا كلمة إرادة بها معنى بالحقيقية، وكثروا كلمة طلب بمن بالإنشائي. هل هذا يعني أنه كلمة طلب وكلمة إرادة متباينين معنى؟ ما كنت ملازمة، هاي خصوصية خارجة عن المعنى، المعنى واحد، احنا نفسنا نعترف، نقول كلمة إرادة موضوع للأعم، كلمة طلب موضوع للأعم، بس انصراف صار اختلف، طلب انصرف لمن؟ للإنشائي، وإرادة انصرفت لمن؟ الحقيقي. اختلاف الانصراف لا يؤدي إلى اختلاف المعنى الذي وضع له اللفظ. هذا التوهم، يعني يا توهم، توهم أن اختلاف الانصراف يؤدي إلى اختلاف المعنى، هذا التوهم وقع به لعل الأشاعرة، ومن علمائنا وقع به المحقق الشيخ محمد تقي الأصفهاني صاحب كتاب هداية المسترشدين شرح على المعالم، وقع بهذا الاشتباه، فظن أن اختلاف الانصراف يجر على اختلاف الوضع. احنا قلنا لا، ماكو شيء اختلاف الانصراف، هذا أمر خارج عن حريم الوضع، إنما هو أمر سميه عربي. لهذا يقول المصنف وصلنا، واختلافهما مو، لو تحبون اقرا سطر قبله، تحبون اقرا قبل سطر لما يحتاج، لا واختلافهما، واختلافهما يعني واختلاف الطلب والإرادة في ذلك، يعني في الانصراف، اختلفوا بالانصراف، فهذا منصرف الى الحقيقي، يا هو هذا احسن، وذاك منصرف للإنشاء، يا هو الطلب، واختلافهما في ذلك ألجأ بعض أصحابنا، اللي هو من هو؟ الشيخ محمد تقي الأصفهاني صاحب كتاب هداية المسترشدين، ألجأه المن إلى الميل إلى ما ذهب إليه الأشاعرة. شنو أشاعرة؟ إلى أي شيء ذهبوا؟ من، هاي من بيان إلى ما ذهب، من المغايرة بين الطلب والإرادة. فلما رأى أن الطلب ينصرف إلى غير المعنى الذي ينصرف إليه الجسم الإرادة، نعم، فحكم بالمغايرة بين الطلب والإرادة، فالطلب عنده غير متحد مع الإرادة. وهذه مقالة من؟ مقالة من؟ من الذي يقول بتغاير الطلب مع الإرادة؟ مقالة الأشاعرة. من هنا المصنف راح يدخل بهذا البحث، وهو بحث أن الطلب هو عين الإرادة أم لا. فقال خلافا لقاطبة لعامة أهل الحق اللي هم منهم الإمامية، يعني فالإمامية ماذا يقولون؟ ها؟ ماذا يقولون؟ يقولون باتحاد الطلب والإرادة. ووافقنا منهم بعد، وافقنا المعتزلة. قال والمعتزلة، شو يجمع الإمامية والمعتزلة؟ يجمعهم أنهم عدلية، لهذا يسموهم العدلية، لقاطبة أهل الحق وللمعتزلة من اتحادهما. يوم اتحادهما الطلب والإرادة. جيد، مصنف يقول احنا اذا وصلنا الى هذه المرحلة، وهي مرحلة ان الطلب والإرادة متحدان او متغايران، يقول فلنخذ بهذا البحث، اللي هو بحث ما مرتبط بمبحث الامر وكذا، بس المصنف استطرده. لهذا قال فلا بأس بصرف عنان الكلام الى بيان ما هو الحق في المقام. الحق في المقام شنو؟ الاتحاد. هذا بحث استطرادي بعد رحلة على قولتي المصنف لا بأس. وهاي طريقة اللا بأس، اذا اتبعناه احنا بكل بحث علمي وكل ما صير ببالنا سالفة نقول لا بأس ان نصرف عنان الكلام اليها، بعد ما يصير علومنا متداخلة جدا. كل ما احنا مرات نعيب على المحاضر او على الخطيب او على صاحب المنبر، نعيب عليه عندما يشتت المواضيع، مو صحيح؟ مقتضى البحث العلمي التركيز على موضوع واشباع بحث. اما لا بأس بان نتكلم بهذا الموضوع داخل الموضوع ايش سالفة، لا بأس ان نذكر هذه المطلب، ولا بأس وما راح نتشعب وندخل في متاهات. والمصنف حقا هنا دخل في متاهة وخرج منها بقول غريب اعتبر من مثالب الكفاية، فذهب الى القول بالجبر في اخر هذا المطلب. مصنف على جلالة قدره وعلمه ذهب الى القول بالجبر في اخر البحث هذا، هو ادخل نفسه بهذا الموضوع، ماكو داعي كان اني ذكره. وهذا من مثالب الكفاية، من سقطات الكفاية القول بالجبر في هذا في هذا المطلب. نعم، هي سيأتي ان شاء الله شوف شلون من مثالب. وبالمناسبة هو كان الله سبحانه وتعالى يريد ان يجعل لك فتشي انه علماء مهما وصل الى مرتبة من العلم، اجعل ثقتك التامة والمطلقة بمن؟ بالمعصوم. العالم مهما يعني الى احترام الى تقدير، لكن حتى ينبهك الله سبحانه وتعالى بطريقة او باخرى على ضرورة وجود المعصوم. شلون تعرف ضرورة وجود المعصوم؟ يقول لان علماء بهذه المثابة وتصدر منه مثل هذه. الشيخ مغني محمد جواد مغني رحمه الله في تفسيره الكاشف يذهب الى ان عبس وتولى نازل بالنبي، النبي هو عبس وتولى، ويذهب الى انه سلام على آل ياسين، يقول لا الياسين، يعني النبي الياس مو آل ياسين. سيد الطباطبائي صاحب الميزان في تفسيره يذهب الى ان اصل البشرية نشأت من زواج الاخوين، واحد زوج قابيل زوج اخته وكذا، فصار يعني اصلنا كله من هذا. مسالب كثيرة، علماءنا الشيخ الصدوق اعتقد ذهب الى جواز السهو على النبي، وكل عالم لعله انا لعل ما اسمعنا من نحو الموجب الكلية، بس على الاقل في الجملة علماء كبار من يعني تهتز لهم، بس لديه ايضا لديه سبحان الله لديه في كل حياته لديه فمطلب عجيب غريب، واضح عجيب غريب يعني هذا. لا انا مو ارد انتقص من احد، لا مو هذا قصدي، بس قصدي انا اعتقد ان الله سبحانه وتعالى جعل هذا الامر حتى ينبهك على شنو؟ على ضرورة وجود من هو معصوم، والا لا تكتفي بالعالم، لا تكتفي بالعالم وتقول لا نحتاج المعصوم، حسبنا كتاب الله او حسبنا العالم، لا، لا بد من وجود من؟ وجود ذلك المعصوم. بالمناسبة وهاي من مثالب القول بولاية الفقيه، من الاشكالات المتوجهة الى نظرية ولاية الفقيه يعني انه الفقيه مهما وصل نعطيه سلطة فوق سلطة النص. شو هس شلون تعطيه سلطة فوق سلطة النص؟ كان في المثالب أنا طبعا بمناسب أنا ناقل مو ناقد، أنا وظيفتي أنقل يعني مو دبيلكم أنا ضدها أو معها، لا مجرد أعطيكم وجهات نظر من وجهات النظر، يعني لست معه أو ضد أحد، بس أنقلكم وجهات نظر. من بعض الناس من يحكي واحد يقول أنت محسوب على فلان تكره فلان ضدكم، ما أحكي بس أنقلكم وجهات نظر. من ضمن وجهات النظر الإشكالات المتوجهة على أولاد الفقيه، يقول لك أنت كيف تعطي لفقيه نشأ في مجتمع، نشأ في بيئة، نشأ يحكمه لا شعور، يحكمه زمان، يحكمه مكان، هاي كلها تركيبة، تركيبة عجيبة. صار مجتهد وتقول له أنت بإمكانك أن تلغي صلاحية النص وتصير فوق النص إذا اقتضت المصلحة. تعال يا لي حدد المصلحة، يا لي حدد المصلحة، تحديد المصلحة. لا يقول هو عادل لو فاسق، لا لا هو عادل، أنا أفترض أن الولي الفقيه هو عادل مو فاسق حاشاه، لكن كيف يضمن لي أنه ينطلق من شنو؟ من مصلحة الإسلام، ولا ينطلق من لا شعوره وزمكانه. زمكانه يعني الزمان والمكان. كيف تضمن لي أنه لا ينطلق من منطلقات لا شعوري؟ ما لا شعور مشكلة مولانا، أنت لا شعور ما تحس به. أنا ما أدري، لهذا نفترض عادل هو مو فاسق، هو عادل، لكن تأثيرات الزمكان وتأثيرات البيئة ما يمكن تتخلص منها، مو ما يمكن، صعب جدا أن تجزم بأنك تخلصت منها. أضرب لكم مثال، شخص نشأ في مجتمع ريفي، في مجتمع عشائري، مع احترامي لهذا المجتمع، شخص نشأ في هذا المجتمع هو تربى منذ صغره على أن على أمرين، تربى على أن المرأة وضيعة، مرأة ورجل، الرجل خير من المرأة، ذاتا مو لأجل كفاءة، لا هو ذاتا رجل، مرأة هاي وضيع، هو تربى لا شعورا، وبعد تربى على امر اخر انه رجل ياخذ شعر يحف وتشه، هذا مو رجل، هذا مرة، اللي يحف وتشه مرة، هذا حكي شرعي لو حكي عرفيات، قلنا هذا عرفيات، ومولانا هاي موجودة في طين تفار، صارت موجودة في طين وما يدري بيها انها هي فروض ناشئة منين؟ من خارج الشرع. بعدين هذا نفسه تسوي مجتهد ونطي آلات الاجتهاد بكل براعة، آلات الاجتهاد بارعة، بإمكانك تسوي يعني إذا كنت بارع شيء تقول بقى دليل تلو عناق عنق الدليل وتسوي هناك. وأقول لك تعال، ما هو الدليل على أن المرأة ما تصير مرجع؟ المرأة تصير مرجع لو لا؟ هو يقول أكيد ما تصير، هاي أكيد من جابه؟ من لا شعوري، ما يتخلص من عقدة، عنده عقدة المرأة تصير مرجع علينا، ما يصير. أقول لك زين، ما هو الدليل؟ يقول أجيب لكم أدلة. طبعا يجيب أدلة، هو هذا مجتهد مو ولي فقيه، ذا ولي فقيه شي يسوي لك، هو المجتهد يجي يخوف، يقول هي أكيد ما راح تصير مرجع عايشنا. سيد الخوي في التنقيح راجع أدلة أن المرأة يمكن أن تكون مرجع عايش اشتراط الذكورية، جاب الأدلة كل التعبير أن كلها ردها. في الأخير يقول لكن نستفيد من مذاق الشارع أن المرأة لا تكون مرجعا. شنو مذاق الشارع؟ ترك فالتعبير مو واضح. مذاق، يقول مذاق الشارع، نستفيد من مذاق الشارع؟ لا رواية، لا آية، لا عقل، لا إجماع، مذاق الشارع. هذا التعبير المعمى غير الواضع الضبابي، مذاق الشارع. وبعضهم يقول بنش تعبير شيء من حس الفقاهة، هاي تعبيرات غير الواضحة، ويحكم بأن المرأة لا تكون مرجعا لأن مذاق الشارع. ما أدري أنا، مو قصدي أنا لا أنتقص من أحد، بس قصدي أنا شفته زين. أنت فقيه وناشئ من هذا المكان وهذا الزمان وهاي البيئة، وأقول لك يا أبا يجوز للرجل أن يأخذ الشعر النابت على خده بالخيط يسميه يحف يعني؟ أنت من بداية تقول أكيد الله ما يقبل. ليش أكيد؟ ما معقولة مرة، وشون هو زلمة لو مرة، هذا شنو الدليل الشرعي؟ مو هالشي؟ من طلب الدليل الشرعي هو عدة الآليات يستطيع أن يلوي عنق الدليل، لأنه انطلق من لا، فلا بد أن هذه لا تكون هي الحق. بينما إحنا شو طالبة؟ نطالبة أن ينطلق من لا أدري، ما أدري، خلنا أشوف الشارع شو يقول. الله العالم، أنا عندي أكره للرجل أن يأخذ شعره هنا بالحف، أكره ذلك، أنا أكره، بس أنا أكره شيء والله يكره شيء آخر، خلنا أشوف زين. هذا مجتهد، هسه مجتهد طلبنا بالدليل، فكيف لو كان ولي فقيه؟ ولي فقيه هذا حتى فوق النص، كارثة هاي من ضمن الأمور. فالمصنف شو يقول؟ لا بأس، هاي كله تعليق على لا بأس، فلا بأس بصرف عنان الكلام إلى بيان ما هو الحق في المقام، وإن حققناه، إحنا حققنا الحق، ذكرنا البحث يقول في بعض فوائدنا له كتاب فوائد أصولية أو فوائد عامة ذكرها، طبعت مع حاشية للمصنف على الرسائل، هو له حاشية على الرسائل، فلما طلعوا الحاشية طلعوا وياها منه هذه الفوائد. إلا يقول احنا صحيح ذكرناها، إلا أن الحوالة يعني أن أحولك وأرجعك للفوائد لما لم يعني أرجعك إلى هذا البحث، لا الحوالة إلى هذا البحث ونرجع مرة ثانية نعيده لما لم تكن عن المحذور خارج. يقول ما بيها، بيها محذور؟ يقول شيخنا شلون ما بيها محذور، راح نقضي بيها 4 دروس 5 دروس زايد عن مطلبنا الأصلي. يقول ما بيها محذور، والإعادة ليست بلا فائدة. هم شوية ذكرك فائدة بالنسبة للعالم ولا إفادة، إفادة بالنسبة لمن؟ للمتعلم الذي لم يقرأ كتاب الفوائد. فيقول اللي قارئ كتاب الفوائد مالتي سابقا هذا الإعادة له ليست بلا فائدة تماما، أما اللي ما قارئ الفوائد فالإعادة بالنسبة له لا تكون بلا إفادة، بل فيها إفادة لمعنى جديد. المهم يقول إذا كان كذلك كان المناسب هو التعرض ها هنا أيضا بالإضافة للفوائد، احنا من هنا ذكره. ثم قال فاعلم أن الحق كما عليه أهله اللي هم الإمامية وفاقا للمعتزلة وخلافا للأشاعرة، الحق شنو؟ هو اتحاد الطلب والإرادة. شنو معنى اتحادهما؟ معنى اتحادهما أن مفهوم أن انصرافهما واحد. شو تجاوب؟ انصرافهما واحد؟ يقول لا، هو الانصراف مختلف، لكن المراد بمعنى أن لفظيهما مو منصرفان، لأن بالانصراف مختلف، لكن موضوعان علما بأداء مفهوم واحد، وهو نفس الشوق المؤكد الموجود في النفس. هذا الشوق المؤكد والعزم على إرادة على شيء، هذا تارة نسميه إرادة وأخرى نسميه شنو؟ طلب. فلا فرق بين أريد كذا وأطلب كذا، وما بأزاء أحدهما في الخارج يكون بأزاء الآخر. والطلب المنشأ، هذا يا طلب المنشأ شو نسميه؟ طلب إنشائي لو حقيقي؟ إنشائي بلفظه، يعني المنشأ بلفظ الطلب. يعني شو تقول؟ أطلبه. لفظ المنشأ بلفظ الطلب يعني شنو؟ أطلبه أو بغيره، يعني الطلب المنشأ بغير لفظ الطلب. مثل إيش؟ مثل آمره، هو عين الإرادة، بس يا إرادة الإنشائية. وبالجملة هما يعني الطلب والإرادة متحدان مفهوما وإنشاء وخارجا يعني مصداقا. بس هذا الاثنان، ثم قال لا أن الطلب الإنشائي، هاي بيان لمطلب، هذا مطلب وقع فيه وقع أيضا أشاعره لعله هو مشكلة الأشاعرة منا فهموا خطأ. خلوا بالكم معي، عندنا كم مرتبة للطلب؟ مرتبة واحدة ولا مرتبتين؟ مرتبة الطلب الإنشائي ومرتبة الطلب الحقيقي. وكم مرتبة للإرادة؟ أيضا مرتبتان، مرتبة للإرادة الحقيقية ومرتبة للإرادة الإنشائية. فمن هنا عندنا اثنين إرادة إرادتين، والطلب أيضا عندنا طلبين. فنحن عندما نقول الطلب يتحد مع الإرادة، أي طلب هو المتحد مع الإرادة؟ هل الطلب الإنشائي متحد مع الإرادة الحقيقية، أم أن الطلب الإنشائي متحد مع الإرادة الإنشائية؟ وعندما نقول الطلب الحقيقي متحد مع الإرادة، يا طلب حقيقي، الطلب الحقيقي متحد مع الإرادة الحقيقية لو مع الإرادة الإنشائية؟ فعندما نقول الطلب متحد مع الإرادة نريد أي طلب أي إرادتين؟ لو نريد الطلب في مرتبته متحد مع الإرادة في نفس المرتبة، الجواب لا، نريد اتحاد الرتبة. يعني شو اتحاد الرتبة؟ يعني الطلب الإنشائي أي إرادة تكون في رتبته؟ يا إرادة إنشائية. فالطلب الإنشائي متحد مع يا إرادة إنشائي. أما الطلب الحقيقي ففي رتبته ياهو الإرادة، فهو متحد مع هذه الإرادة لا مع تلك. أما الإرادة أما الطلب، أما الطلب الإنشائي فهل هو متحد مع الإرادة الحقيقية؟ شو جاوبون؟ يقول المصنف لا، لم نقل ذلك، بل هما متغايران. لماذا متغايران؟ لأن الطلب الإنشائي صفة اللفظ، لو صفة النفس يا هو هذا الطلب الإنشائي صفة اللفظ لو صفة النفس طلب الإنشائي صفة اللفظ أما الإرادة الحقيقية فهي صفة اللفظ لو صفة النفس صفة النفس وكذا يقال بالعكس عندما يقال الطلب الحقيقي صفة النفس والإرادة الإنشائية صفة اللفظ إذن فهما مع اختلاف الرتبة تباين أو ترادف بينهما مع اختلاف الرتبة تباين أو ترادف تباين الترادف وين يصير مع اتفاق الرتبة يا رتبة الطلب الإنشائي مرادف للإرادة فراغ يا إرادة إنشائية الطلب الحقيقي تبع الحقيقي مرادف للإرادة إنشائية الحقيقية حقيقية واضح لعل اشتباه الأشاعرة من ناجة يتصورون أن الطلب الحقيقي يتحد مع الإرادة الإنشائية وأن الطلب الإنشائي يتحد مع الإرادة الحقيقية فشافوا اختلاف الرتبة فأشكلوا يقول المصنف لا أن لا عطف على قوله بمعنى أن لفظيهما كذا ثم قال لا أن الطلب لا أن الطلب الإنشائي الذي هو المنصرف إليه إطلاقه إطلاق من؟ باعتبار طلب ينصرف إلى من؟ الإنشائي لا أن الطلب الإنشائي الذي هو منصرف جملة معترضة مو مهمة هاي الذي مو مهمة الذي هو المنصرف إليه إطلاقه يعني إطلاق الطلب كما عرف لا أن الطلب الإنشائي شبيه متحد مع الإرادة الحقيقية لا لم نقل هذا لم نقل أن الإنشائي متحد مع الإرادة الحقيقية التي ينصرف إليها يعني إلى الحقيقية إطلاقها لا هي إطلاقها إطلاق الإرادة باعتبار واضح إحنا قلنا الإرادة تنصرف للحقيقية والطلب ينصرف لمن للإنشائي بس إحنا الإنشائي الطلب الإنشائي لا يتحد مع الإرادة الحقيقية يقول ضرورة أن المغاير بينهما ياهم بينهما يا طلب يا إرادة رجاء دقق ها طلب الإنشائي والإرادة المغاير بينهما أظهر من الشمس وأبين من الأمس هذا كلام شعري كلام شعري الكلام البرهاني شنو الكلام البرهاني منه أنا اللي ذكرت أنا وهو أن الطلب الإنشائي صفة النفس والإرادة الحقيقية صفة النفس تباين بينهما هذا حقيقة هذا من حقيقة وذاك من حقيقة واضح الكلام هذا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.